بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا في الدرس السابق أخذنا البديعة وتعريفه، فمن يذكر لنا تعريف الدسوقي؟ من يذكر تعريف الدسوقي؟ علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية البلاغة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الأول في المحسنات المعنوية. في المحسنات المعنوية قدمها لأنها المقصود، لأنها المقصودة الأصلية، قدمها لأنها المقصودة الأصلية والغرض الأولى، قدمها لأنها المقصودة الأصلية والغرض الأولى. والألفاظ توابع وقوالب للمعاني، والألفاظ توابع وقوالب للمعاني. السعد الرابع 286، الرابع 286. قال رحمه الله: في المحسنات المعنوية. تقدم معنا في درس سابق أن المحسنات المعنوية ما كان التحسين بها راجعا إلى المعنى في الأصالة وبالذات، وإن حسن اللفظ فحسنه تبع، فإنهم يذكرون باب المشاكلة وباب العكس في المحسنات المعنوية، وفيهما تحسين من حيث اللفظ لكنه تحسين بالتبع، سيأتي الكلام عليه. والعكس في المحسنات اللفظية. قال رحمه الله تعالى: التورية. التورية بدأ به، أو بدأ بهذا الباب، بهذا الدرس، درس التورية. وهذا الدرس التورية قال ابن السبكي، نكتب هذا الكلام من باب التنبيه، من باب ذكره والتنبيه عليه. قال ابن السبكي: قال السكاكي: أكثر متشابهات القرآن تورية. قال ابن السبكي: قال السكاكي: أكثر متشابهات القرآن تورية. ذكره في المجلد الرابع صفحة 326. وماذا يقصدون بمتشابه القرآن؟ يقصدون آيات الصفات، وسيأتي الدليل عليه. فإنه مثل بعد هذا، مثل بقوله: الرحمن على العرش استوى. قال: المراد استولى على سبيل التورية المجردة. المراد استولى على سبيل التورية المجردة. فإذا هذا باب من الأبواب التي ولج فيها المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة إلى تحريف الصفات. قال: المراد استولى على سبيل التورية المجردة. سيأتي معنى التورية ومعنى قوله مجردة، أي لم يقترن بها، كما في الحاشية سيأتي أيضا، لم يقترن بها ما يلائم المعنى البعيد ولا ما يلائم المعنى القريب. الرحمن على العرش استوى، قالوا هذه تورية، والمعنى والمراد استولى، وهذا تحريف لهذه الآية جرى على مذهب المعتزلة. والزمخشري يقول: يقول الزمخشري: لا ترى بابا، لا ترى بابا أدق ولا ألطف من التورية. يقول الزمخشري المعتزلي: لا ترى بابا أدق ولا ألطف من التورية ولا أنفع ولا أعون ولا أنفع ولا أعون على تعاطي ولا أنفع ولا أعون على تعاطي تأويل المتشابهات على تعاطي تأويل المتشابهات في كلام الله ورسوله منها، في كلام الله ورسوله منها. إذن هناك أبواب مشهورة في البلاغة اتخذها أهل الأهواء بدع، ماذا والبدع، اتخذوها كهفا وملجأ يلجؤون إليه. من هذه الأبواب باب التورية في هذا الباب، وتقدم معنا أيضا الباب الكبير الذي ولجوا منه وهو باب المجاز ومنه الاستعارة، وهكذا ستأتي بعض الأبواب. قال رحمه الله تعالى: طيب، كلام الزمخشري نقله عنه صاحب كتاب البلاغة العربية، كتاب البلاغة العربية في المكتبة لشامي يقال له حبنكة، عبد الرحمن حبنكة وكذا، حبنكة لقبه حبنكة، في المجلد الثاني 373. قال رحمه الله تعالى: التورية لغة مصدر، وريت الخبر تورية إذا سترته وأظهرت غيره، إذا سترته وأظهرت غيره. ومنه حديث كعب ابن مالك: كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد غزاة أو غزوة إلا ورى بغيرها. قال: واصطلاحا هي أن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان، أحدهما قريب غير مقصود، ودلالة اللفظ عليه ظاهرة، والآخر بعيد المقصود، ودلالة اللفظ عليه خفية، فيتوهم السامع أنه يريد المعنى القريب، وهو إنما يريد المعنى البعيد بقرينة تشير إليه ولا تظهره وتستره عن غير المتيقظ الفطن، كقوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. قال: أراد بقوله جرحتم معناه البعيد، وهو ارتكاب الذنوب. الجرح بالمعنى القريب هو شق الجلد بمحدد ونحوه، شق الجلد بمحدد جلد الحي بمحدد ونحوه، ومعناه البعيد على ما ذكر المؤلف ارتكاب الذنوب. لكن هذا المذكور هنا واضح من في هذه الآية، فقوله إن معناه البعيد ارتكاب الذنوب هذا قد صار قريبا وصار كذلك واضحا ظاهرا. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. فهذه الآية: ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، بقي المعنى القريب الذي أشار إليه المؤلف وهو شق جلد الحي بمحدد ونحوه صار كأنه غير موجود ولا مفهوم في هذه الآية. فلو كان المؤلف أتى بأوضح في هذا من هذه الآية لكان أنسب، فإن هذه الآية المعنى القريب الذي ذهب إليه المؤلف صار ماذا غير مفهوم للقرائن الكثيرة الموجودة في الآية التي تدل على أن المراد بالجرح الكسب. قال: ولأجل هذا سميت التورية إيهاما وتخيلا، سميت التورية إيهاما وتخيلا، لأن فيها خفاء المراد، لأن فيها خفاء المراد وإيهام خلافه. وقوله فيما مضى أحدهما قريب غير مقصود، أي غير مقصود إلى الفهم، قال أي غير المقصود إلى الفهم لكثرة استعمال اللفظ فيه. وقوله الآخر بعيد، يعني قوله قريب، قريب إلى ماذا؟ قريب إلى الفهم، كيف كان قربه من الفهم؟ لكثرة استعمال اللفظ فيه. والآخر بعيد كذلك، بعيد إلى الفهم لقلة استعمال اللفظ فيه. فكأن المعنى القريب